بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من للأقصى اليوم يا مسلمون، من للأقصى اليوم.
نداءات يوجهها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، الشيخ الدكتور ياسر برهان، الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ سعيد حماد، عبر تسجيلات ابن القيم الإسلامية. والآن النداء الثالث والشريط الثالث.
فأرسلوا يطلبون مددا، فأرسل إليهم رقعة مكتوب عليها: إن الله ناصر من نصر وخاذل من خذل، وإنكم لا تؤتون من قلة ولكن تؤتوا من قبل المعصية فطهروا صفوفكم من معصية الله عز وجل. فقام أبو عبيدة حين وصلت الرسالة فخطب الناس فحثهم على طاعة الله عز وجل، ثم قام أبو هريرة فحث الناس على طاعة الله، ثم الزبير بن العوام، 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يخطب في الناس يحثهم على طاعة الله عز وجل. ثم دارت المعركة، فحمل خالد حملة صادقة 1000 فارس حتى كسر الله عز وجل به الروم، وفتح الله عز وجل بلادهم مع أن العدد كان أكثر، كان عدد الروم 260,000، وعدد المسلمين يومئذ ربما كان 40,000، ليس فيهم إلا 1000 فارس، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. ثم بدأت البلاد تفتح عباد الله بلدة تلو بلدة، حتى فتح الله عز وجل بيت المقدس والمسجد الأقصى على يد عمر رضي الله عنه، حين جاء يعلم الناس درسا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جاء من بلاده بثياب مرقعة، وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة رضي الله عنه، وهو ملك لم يبلغ ملك من الروم ولا الفرس ملكه الذي دان له في هذه الساعة، ومع ذلك أتى خاشعا كثيرا ذليلا لله عز وجل، متواضعا لله بثياب مرقعة ليفتح بيت المقدس وعلى بغلة. فلما قرب من بلاد الشام أنزلوه من عليها وأتوا له ببرذون فرس من هذه الأفراس، أو حصان من هذه الخيل التي علموها الرقص في السير، فلما ركب عليها لعن من علمها هذا، ثم لم يركب فرسا بعدها برزونا بعدها، وإنما ركب بغلته. فلما أتى إلى مخاضة من الماء شمر عن ساقيه وخلع نعليه ووضعهما على كتفه، ثم خاض المخاض. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو رآك أي العجم وهم قد رأوا كسرى وقيصر. فقال: يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها لأوجعته غربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. كلمات لا توزن بالذهب، وإنما توزن بأغلى من ذلك بكثير، بل ليس هناك كفة تحمل ما يزن هذه الكلمات أن عزنا في دين الله عز وجل، لأن دولتنا الأولى قامت على شريعة الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله، قامت على الإيمان والتقى وعلى علو هذه المعدلات في القلوب، فإنها متى نقصت أو متى زالت لا بد أن تكون الهزيمة والانكسار. وإذا عاد الناس إلى دينهم وعادوا إلى ربهم لا بد أن يكون النصر. فالناس ربما في حالات من الضعف والذلة ينتابهم شيء من اليأس، ويظنون أن لا مخرج، وكأن الدنيا قد اسودت في وجوههم، وبأننا في نفق مظلم لا مخرج منه. فنقول: عباد الله، إن المسلمين قد عانوا ذلك ربما قرونا، حين تفرقت الأمة، حين أصبحت الأندلس دولة ثم أصبحت دولة، كل ملك على ولاية قد اغتر بالدنيا وباع الآخرة بالدنيا وانشغل بها، ثم أصبحت بلاد المغرب إلى مصر وجزء من بلاد الشام في يد الفاطميين العبيدية، ثم القرامطة يحتلون بلاد الشام، ثم الإسماعيلية يحتلون بلاد الشام، والقرامطة يحتلون جزءا من المملكة العربية السعودية أو جزيرة العرب، واليمن وجزء من هذه الإمارات. ثم بعد ذلك نجد أن بلاد وما وراء النهر أصبحت لها ملوكا، وانتشرت البدع والمعاصي. فجاء الصليبيين في 7 غارات بربرية على بيت المقدس لاحتلاله، حتى نجحوا في الغزوة الثامنة من احتلال بيت المقدس. من احتلال بيت المقدس كم مكث بيت المقدس في أيديهم؟ مكث أكثر من 93 سنة. إن احتلال بيت المقدس لم يلبث في هذا الزمن أكثر من 33 سنة، لكنه في عهد الصليبيين مكث أكثر من 93 سنة. الناس كانوا يعيشون حياة البدع، والمكوس تضرب على الناس، والخمور تدور على الرؤوس، وكذلك الراقصات وغيرها، حياة ربما أشبه بحياتنا. صحيح أنه لا نسبة بيننا وبينهم، لكنها بالنسبة إلى ما كان من الإيمان قبلهم تعد حياة العبث والفجور. فابتلاهم الله عز وجل بهذه النكبة وبهذه النكسة، حتى جاء من حرر بيت المقدس بعد أن فتحه عمر. فتحه عمر في 15 من الهجرة النبوية الشريفة بغير قتال. حين رأوه عرفوا أنه لا بد أن يفتح بيت المقدس، فسلموا مفاتيح البيت حتى دخل عمر رضي الله عنه وطهر البيت، ثم أقيمت فيه بعد ذلك الصلاة، ولا زال في أيدي المسلمين حتى تم احتلاله في 15 وتم تحريره في 16 على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. حين بلغته هذه الرسالة، عندما جاءه مناد ينادي: يا أيها الملك الذي لمعالم الصليب نكست، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس، أرسلها شاب إليه على لسان بيت المقدس، فأقسم بالله ألا يهدأ حتى يحرر بيت المقدس. فدخل بلاد الشام بلدة بلدة يحررها، حتى التقى بالصليبيين في حطين. التقى المسلمون وهم قلة، والكافرون كثرة، ولكن الإيمان الذي كان في قلوبهم كان أقوى سلاح للنصر، لأن المرجح الإيماني مرجح قوي في المعركة. كان عدد الصليبيين في المعركة 63,000، وعدد المسلمين في المعركة 12,000. صلاح الدين معه العلماء ومعه القضاة الذين كان يتركهم في البلاد التي يفتتحها رحمه الله، وهؤلاء معهم القساقس والرهبان، ومعهم صليب الصلبوت الذي يزعمون أن المسيح صلب عليه، قد رصعوه بالجواهر والياقوت، وجاءوا به لينتصروا في هذه المعركة، لتكون نهاية المسلمين في هذه المعركة ويستقر لهم بيت المقدس. فحاز صلاح الدين طبرية، ثم بعد ذلك حمل عليهم حملة صادقة، فأمر النفاط أن يلقوا بالنفط على الهشيم فاشتعل نارا، واشتعلت الشمس عليهم نارا، ثم الحر في أجوافهم من الظمأ، فحمل عليهم حملة أسر منهم 30,000، وقتل 30,000، وفر من المعركة 3,000. منهم ملك طرابلس فر جريحا ومات بجرحه، وأسر 11 من ملوك الفرنجة في يوم أعز الله عز وجل فيه المسلمين، وأخذ الله عز وجل فيه الكافرين. لم يرى المسلمون عزا مثله إلا في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال شاهد شاهد المعركة: رأيت فلاحا مسلما يربط نيفا و30 باع أحدهم بنعل يلبسها، باع أسير من الصليبيين للنعال بنعل يلبسها، ثم حمل على بيت المقدس بعد راحة، قد انتصر في حطين في آخر ربيع الأول، ثم دخل في حاصر في الجمعة الأولى من رجب، حاصر بيت المقدس ففتحه يوم 27 من شهر رجب. خرجوا إليه يتوسلون أن يخرجوا منها سالمين، فأبى وقال: والله لا أفتحها إلا عنوة، ولا أترك أحدا فيها من الصليبيين إلا قتلته، لأنهم حين دخلوا بيت المقدس قتلوا جميع من فيها من المسلمين. أخذوا يتوسلون إليه، ثم توعدوا بقتل الأسرى المسلمين وهم 4,000، فرق لحالهم وصالحهم على أن يخرجوا منها، وأن يدفعوا جزية، وأن يدفعوا فدية لكل من لم يستطع أن يخرج، فجمع أموالا لا حصر لها، وأسر أسرى كثيرين في هذا اليوم، وفتح الله عز وجل عليه بيت المقدس. ليس بكثرة العدد، طهره من الخنازير والخساقس والرهبان والصلبان المرفوعة على الأسوار، وطهر قبة الصخرة، ونودي بالآذان يوم الجمعة في الجمعة التي بعدها، لأنه فتح ذلك يوم الجمعة. وهذا من عجيب القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة الجمعة في ليلة 26 من شهر رجب، وفتح صلاح الدين بيت المقدس في يوم الجمعة في 27 من شهر رجب، ثم أقيمت أول جمعة في اليوم الرابع من شهر شعبان، أي بعد 7 أيام من فتح بيت المقدس. قال شاهد شاهد ذلك: فلما رفع الأذان قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال، قلوب المؤمنين العامرة بالإيمان. لما حرموا من الصلاة في هذا المسجد ومنع الأذان فيه مدة طويلة انخلعت قلوبهم للأذان لما أذن ورفع النداء وجاء الإيمان وكثرت الصلوات وبسطت السجادات وتلي التنزيل وبطلت الأباطيل وعلقت القناديل، وفرح المسلمون فرحة غامرة وبهجة غامرة وسعادة لم تكن أوسع منها سعادة لعودة بيت الله المقدس. هذا نداء كان لصلاح الدين حين جاء ملك الكرك فقتل المصر الحجاج بيت الله الحرام وقال: أين محمدكم فليأت فلينصركم. فجاء صلاح الدين به في خيمته فقال له، عرض عليه الإسلام على ملك الكرك من الفرنج بعد أن أثر، فعرض عليه الإسلام فأبى، فقال: جئتك نائبا عن محمد للانتقام لأمته، فمن لهؤلاء الضعف من المسلمين. في بيت مقدس على أكثر من 300 حملة على بيت الله عز وجل من يوم أن دخلوه في سنة 1967، 33 سنة حملوا عليه أكثر من 300 حملة، قتل فيه عدد كبير من المسلمين، استشهد في ذلك أكثر من 80,000 من المسلمين في هذه الأرض المقدسة من أجل الدفاع عن الحرم، من أجل الدفاع عن هذا المسجد الشريف، عن هذا المسجد الذي يعد ثالث الحرمين، ليس بحرم ولكنه ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، وهو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدس ملك للمسلمين سلمه جميع الأنبياء حين صلوا مأمومين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض المقدسة، معدن الأنبياء التي خرج منها أنبياء بني إسرائيل جميعا من لدن يعقوب عليه السلام إلى المسيح عليه السلام، كلهم جاءوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه النبي المقدم وأنه الإمام المعظم والمبجل وأنه القائد والزعيم، وأن كل الأئمة وأن كل الرسل والأنبياء تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يملكونه من المقدسات ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملكا لأمته من بعده. فجاء ليصلي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، وفتح هذا المسجد على يد صلاح الدين ليعود للمسلمين مرة أخرى، فكم من الاعتداءات كانت عليه. المسلمون يعتذرون بقلة العدد أو بكثرة القتلى، ربما يقولون قد قتل من المسلمين أكثر من 80,000 فتصبح بحورا من الدم، يمتلكون من السلاح والعتاد كذا وكذا أسلحة نووية، لقد قتل في دخول التتار لبغداد أكثر من 1,000,000 مسلم في بغداد قتلوا وسالت الدماء في ممالك المسلمين. دخل هؤلاء التتار بلاد المسلمين في 2 سنين، جاءوا من بلاد القوقاز حتى دخلوا بغداد، في 2 سنين لم يتركوا بلدة إلا وقد أبادوها وحرقوا فيها الشجر وكسروا الحجر وقتلوا النساء والأطفال والرجال ولم يبقوا على أحد في الممالك، ولكنها عباد الله لم يبقوا في بغداد أكثر من 1 سنة أيضا، ثم خرجوا منها منهزمين لما اجتمع جند الله عز وجل على قطز رحمه الله، اجتمعوا على قطز وكان يحلم هو بتحرير هذه البلاد وبمقاتلة التتر، حتى جاء اليوم الذي اتحد فيه عسكر المسلمين فقاتلهم فنصره الله عز وجل وأعادهم إلى بلادهم منكسرين بعد ذلك، ولم تقم لهم قائمة منذ ذلك اليوم. فالأمر عباد الله ليس بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، وإنما الأمر بالإيمان، بالإيمان الذي وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إننا عباد الله إذا اكتملت معاني الإيمان في قلوبنا لا بد أن يكتب النصر لنا، ولا بد أن يعود مجد أجدادنا، ولا بد كذلك أن تعود لنا السيادة وأن يعود لنا الملك، وأعظم من ذلك رضا الله عز وجل، أن يرضى الله سبحانه وتعالى على عباده هؤلاء، فلهم جنة عرضها الأرض والسماوات. ليس الأمر يتعلق بالدنيا، لكنه أمر قدره الله عز وجل أن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل يجعل الحرب بين المسلمين وبين الكفار، يجعل النصر فيها دولا بينهم، فهذا ينتصر تارة وهذا ينتصر تارة، ولكن العاقبة للمتقين. فإذا عاد المسلمون إلى دينهم وعادوا إلى إيمانهم واتقوا الله عز وجل لا بد أن يأتي النصر، كما قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مهما كاد الكفار ومهما امتلكوا من أسلحة ومهما اجتمعوا علينا كاجتماع الباطل الآن، والمسلمون يتعلقون بسراب الأمم المتحدة أو بسراب دول أوروبا أو بأمريكا، فإنهم يتعلقون بهذا السراب ولا يعلمون أن هؤلاء ملة واحدة ويؤمنون بشيء واحد، وهو عودة إله بني إسرائيل، عودة المسيح الدجال إله بني إسرائيل على جبل صهيون، ليعود لهم ملكهم ويسيطرون على العالم بأسره، فإنهم يؤمنون بذلك. والنصارى منهم عدد كثير يؤمن بهذه النبوءة، ولذلك يناصرون اليهود لأنهم يعلمون أن التمكين سيكون لهم، ونحن نؤمن أنه هو المسيح الدجال، وأن المسيح سيقتله وسيجعل سيفه على يديه، وأن إمام الأمة منها هو الذي يصلي في بيت المقدس إماما، المهدي محمد بن عبد الله الذي يأتي في آخر الزمان، اسمه كاسم نبينا صلى الله عليه وسلم، يملأ الله عز وجل به الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، يصلي إماما بالناس، بل يصلي المسيح ابن مريم مؤتما به لأن إمامنا منا، ثم ينشر العدل ويدعو إلى الإسلام ويكسر الصليب ويضع الجزية، ويكون التمكين على كل هذه الأرض للمسلمين، لا يكون فيها إلا لا إله إلا الله. يجعل الله عز وجل كل ذلك عباد الله. حين تفتح رومية وهي آخر الفتوحات التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، والتي لم تفتح إلى الآن، عندما تفتح رومية ويأتي آخر الزمان يكون المهدي في بيت المقدس، وقبل ذلك لا بد أن يكون هناك قتال بين المسلمين واليهود، لا بد من حتمية الصدام مع اليهود، ولا بد من إخراجهم من ديارنا ومن أهلينا، وأن عداوتنا لهم عباد الله ليست عداوة نابعة من كونهم اغتصبوا أرضنا أو نساءنا، فإن ذلك يضاعف العداوة، وإن عداوتنا أصلية نابعة من عقيدتنا، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك أن نكن لهم العداوة والبغضاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اليهود ليس اعتداءهم على المسلمين فحسب، وإنما اعتداءهم على الله عز وجل بما ذكروه في الله سبحانه وتعالى من سب، وبما قذفوا به أنبياء الله عز وجل، وبما اتهموهم بهذه التهم الكثيرة، وبما وصفوا الله عز وجل بالجهل والضعف، ووصفوا الله عز وجل بالفقر وأن يده مغلولة، وغير ذلك مما وصفوا به الله سبحانه وتعالى. ثم هم الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة وكذلك أهل خيبر، نقضوا عهود النبي صلى الله عليه وسلم ومواثيقه، لا عهد لهم ولا ذمة، قتلة الأنبياء، قتلوا يحيى وزكريا وأرادوا صلب المسيح محرف كتب الله عز وجل، كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. هؤلاء الذين تحايلوا على الله عز وجل، ألا يتحايلون في معاهدات على هؤلاء البشر لما أمرهم الله عز وجل بالامتناع عن الصيد يوم السبت، وكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم ويوم لا يثبتون لا يتأتيهم، نشروا سباكهم يوم الجمعة وجمعوها يوم الأحد تحايلا على الله. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه المذابح التي تعرض لها المسلمون أكثر من 50 مذبحة تمت للمسلمين في الأرض المحتلة منذ عام 1948، قتل فيها أكثر من 80,000 من المسلمين في الأرض المحتلة. ونحن اليوم عباد الله، أتدرون ما حال المسلمين اليوم؟ المسلمون حالهم اليوم يقولون ليس إسرائيل تكتفي بما قتلت، وليسها تمتنع حتى ننسى هذا الأمر ليعيشون حياة لهم. ربما ما بقي عندهم من إيمان، وهو إن كان قليل في القلوب لكن حدث له تنغيص بما حدث للمقدسات من امتهان. فإن هذا البيت المقدس قد حرقوه مرة، فحرقوا الجانب الشرقي والجنوبي منه، ومنبر نور الدين محمود، ومحراب صلاح الدين الذي بناه، وكاد المسجد أن يقع بالكلية. فهذا تعرض للحرق مرة، وضعوا فيه مرة صنا من المتفجرات لتفجيره على يد هذا الإرهابي كهان الذي قتله الله. وهذه الجريمة السمعاء حكم عليها بالحبس لمدة 6 أشهر، ثم أفرج عنه بعد ذلك ليعود لبيت المقدس مرة ثانية في محاولة لهدمه. وكذلك عندما حفروا نفقا تحت المسجد، ثم حفروا حفرة خرجوا منها إلى المسجد وأرادوا تدميره، ووضعوا قبل ذلك متفجرات بجواره، وأرادوا تدمير الحي الذي بجوار المسجد الأقصى. وكذلك عباد الله، لما أقاموا حفلا دينيا فيه يتراقصون فيه ويترنمون ويكفرون بالله عز وجل، فصب لهم الغلمان فانهالت عليهم الرصاصات من كل مكان، فوقع أكثر من 60 قتيلا عندما ساروا لهذا. وعندما ساروا لحفر النفق قتلوا منهم أيضا كثير من القتلى، ربما بلغ 80 قتيلا بخلاف الجرحى الذين وقعوا. واليوم عباد الله يقتل أكثر من 100 ويجرح أكثر من 1000 في هذه الأرض. والعجيب في ذلك أن الذي يمسح عار الرجالات في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين أطفال صغار. يقتل هذا الطفل أو ذاك ويتصدى بحجم صغير في يده لا يمتلك غيره، أمله عند الله أن يحول الله عز وجل حجره إلى حجر مسموم، أو إلى حجارة مسومة، أو أن يجعله الله عز وجل يبدله بحجارة من سجيل. أمله هو الله سبحانه وتعالى، ليس له أمل ولا رجاء إلا الله. فإن أنكى ما حدث لهؤلاء عباد الله ليس الرصاصات التي اخترقت أجساد الصغير والكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصغير، ليست هذه الرصاصات، وإنما الذي أحدث النكاية وأحدث النكاية في المسلمين في الأرض المحتلة هو تخاذل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عنهم. فإن هذا التخاذل الشديد وهذا الخنوع لهذا المحتل لأراضينا والمنتهك لأرضنا والمنتهك لأعراضنا والسالب لأموالنا والمضيع لمقدساتنا، إن الخنوع له والذل والصغار الذي نعيشه نابع من الضعف الشديد والوهن الذي جعله الله عز وجل في قلوبنا. لأننا عباد الله بعنا الآخرة بثمن بخس، دراهم معدودة ومتعة زائلة، وليسنا نلنا ذلك. فليس لنا في الآخرة من خلاق إن سرنا على بيع ديننا بثمن بخس. وكذلك عباد الله لم نحصل شيئا في الدنيا، لا بد عباد الله من عود إلى الله عز وجل، من توبة إلى الله عز وجل. إنما ألم بنا إنما هو من ضياع ديننا. قد ضيعنا كثير من الفرائض، بل أعظم الفرائض قد ضيعت. وقد تحاكم بعضنا بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وأراد كلنا أن يسلب أخاه حقا وأن يأخذ كل ما يستطيع، سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل، بالرشوة أو بالغش أو بالمكر أو بالنصب أو بالاحتيال أو بغير ذلك. وكذلك عباد الله، قد توفنا في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وطال علينا الأمد، وقست قلوبنا أشياء كثيرة وعوائق تمنع النصر عباد الله. الواحد منها المرض الواحد منها جدير بأن يؤخر النصر. فكيف بأمراض قد اجتمعت على الأمة أعظم ذلك ضياع حكم الله، والولاء لغير المؤمنين وعقد الولاء على غير رضا الله سبحانه وتعالى. والولاء والحب لغير المؤمنين وكذلك البغض للمؤمنين ووقوع العداوة والبأس بيننا، أصبح بأسنا بيننا شديد، ولكن على عدونا فأمرنا ليس عليكم ببعيد. فأمرنا عباد الله ليس عليكم ببعيد. الدول الإسلامية كثيرة والعدد كثير، لكنها مقطعة الأوصال مفقودة الحس. قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نفخت في نار أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. نادت امرأة في عمورية على المعتصم، فنقل صرختها رجل إلى المعتصم وهو في جمع من وزرائه، فانتفض ولم يجلس بعدها إلا في عمورية حين فتحها وانتصر لهذه المرأة وحررها وغنم غنائم وسبى السبايا وأسر الأسرى، ودانت البلاد بدين الله عز وجل. ثم عاد وقد أعزه الله عز وجل بذلك، وقد عذب أحمد رحمه الله، فجاءه أحمد يهنئه بالنصر لتمكين دين الله عز وجل في الأرض ولرفع راية التوحيد على هذه البقعة من الأرض. فجاءه أحمد رحمه الله يهنئه بالنصر على هؤلاء الكافرين وبالانتقام لهذه المرأة المؤمنة التي استغاثت بالله عز وجل، فاستغاثت بالله عز وجل ثم استغاثت بالمسلمين القادرين على تحريرها، فجاء النصر. فمن لهؤلاء وهم يصرخون ليل نهار وإسلاما، يصرخون وليس هناك من يسمع عباد الله فضلا عن من يجيب، لو كانوا يسمعون ما أجابوا، فكيف بهم لا يسمعون عباد الله. هي أمة نقول ماتت، هي أمة لا تموت، ولكنها أمة قد فقدت الحس. هذه الأمة عباد الله قد فقدت الحس، وليس معنى ذلك أن كل الأمة قد فقدت ذلك، لأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لكن الطائفة هذه عباد الله ربما تكون قليلة، وربما لم يمكن لها الوصول إلى قلوب العباد حتى يمكن الله عز وجل لنا دينه الذي ارتضى لنا. فالطريق عباد الله، الطريق عباد الله معلوم، الطريق إلى النصر طريق معلوم محدد المعالم، فيه بذل عظيم ينبغي أن يبذل، ينبغي أن نبدأ ببداية الطريق. إن هذه الحرب مع الأعداء لا بد لها عباد الله من مقومين، الرجل والسيف. فإذا حمل السيف جبان أو حمله عليل أو حمله رجل أقطع أو حمله رجل مسلول، فإنه لا يستطيع أن يقاتل به. إذن لا بد للسيف من رجل قوي، والقوة عباد الله إنما هي قوة الإيمان. لا بد لحملة هذه السيوف التي تقاتل في سبيل الله وتمضي في سبيل الله ماضية، تفتح الأرض وتنتقم للعرض وتحرر البلاد وتعبد العباد. لا بد أن يحملها أقوياء، أقوياء الإيمان عمرت قلوبهم بالإيمان، لا يخنعون ولا يخضعون ولا يفرون عند اللقاء ولا عند الزحف، وإنما يثبتون ثبوت الجبال الرواسي حتى يحرر الله عز وجل بهم البلاد ويعبد الله عز وجل بهم العباد. إذن الطريق معلوم لكل ذي عينين، ربما يكون طريق شاق، ولكنه طريق مضمون، لأن العباد إذا ساروا وأعدوا هذه العدة ربما كان ذلك يكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث. ونحن عباد الله نرى أن الباطنية ملكوا بلاد المسلمين أكثر من 260 سنة ولم ييأس المسلمون، وعاد مجد المسلمين مرة ثانية، وحرروا بلادهم من الباطنية العبيدية الفاطمية الكفرة بمجيء صلاح الدين بعد نور الدين محمود رحمه الله، فحرر مصر ثم حرر بلاد المسلمين من الباطنية ومن القرامطة ومن العبيدية، وحررت بلاد المسلمين من هؤلاء جميعا. وربما مكث بيت المقدس ربما مكث أكثر من 93 سنة ثم حرره صلاح الدين، وربما مكث التتار مدة طويلة في بلاد المسلمين أكثر من 50 سنة ثم بعد ذلك حرر قطز بلاد المسلمين من التتار وغيرهم. فربما عباد الله تحتل البلاد، وربما تنتهك الأعراض، وربما يحدث كذا وكذا من المصائب من أنفسنا وبمعصية منا، ولكن النصر قريب. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذا بالأسباب وعود إلى الله عز وجل، وتوبة قريب، وتوبة نصوح، وإقبال على الله عز وجل، وإدبار عن المعصية، كل ذلك يؤدي ويفتح طريق النصر. تفتح البلاد ربما عباد الله بغير قتال، وصارت بلاد إسلام ورفعت عليها الرايات ورفرفت عليها رايات التوحيد بغير قتال، ولكن بإيمان هؤلاء المقاتلين الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. فالعباد عباد الله، رب لم نغي أن يأخذوا بأسباب القوة، وأعظم أسباب القوة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إننا عباد الله في هذا الصراع مع هذا العدو اللئيم، ينبغي أن نعلم أنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم إن يظهروا علينا لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وأنهم سيرجمون من يظهروا عليه ويحاولون أن يعيدوه إلى هذا الكفر والضلال والعياذ بالله، أو يحملوه على الكفر والضلال، ومن يتبعهم على ذلك يكون منهم، ومن يناصرهم أو يعاونهم على ذلك يكون منهم، يخسر الدنيا والآخرة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالنصر عباد الله قريب، لكن يحتاج إلى رجال حملة لدين الله عز وجل، قد وقر الإيمان في قلوبهم وصدقته الأعمال، فعند ذلك ينصرنا الله عز وجل نصرا عزيزا مؤزرا. أما إذا تعامل الناس مع هذا الصراع الذي يتعاملون معه يرجون منه أن ينصرهم أو أن يعدل بينهم، فإن هذا الرجل الذي جعل رئيسا للأمم المتحدة يقول أن ما فعله حزب الله من أسر 3 من اليهود يعد خرقا لقرارات الأمم المتحدة، وأن مقتل المسلمين في كل يوم وبكل الأسلحة التي حرموها والتي أباحوها وبكل الطرق التي حرموها أو أباحوها، فإنه لا يوجد استنكار ولا استهجان، لأن أرخص الدماء هي دماء المسلمين، أرخص الدماء هي دماء المسلمين، وإنما كانت رخيصة لأن أصحابها باعوها بغير ثمن، لأن أصحابها باعوها بغير ثمن وكثر العرض فقل الطالبين لها، ومن طلبها يأخذها بلا ثمن. فتذبح النساء ويذبح الأطفال. الطفل الصغير الذي يقتل عباد الله، ما ذنبه وما جريمته؟ ما الذي فعله حين تقتل الطفلة الصغيرة ابنة 3 سنين عندما تقتل، أو يقتل الطفل أو يقتل الرجل الكبير أو المرأة العجوز، ولكن لها نكاية وإعلان حرب واستعراض على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه. هم يعلمون أن هؤلاء لا يملكون شيئا ولا يستطيعون القتال في داخل هذه الأرض، لكن هم عباد الله يعلنون أن الذلة والصغار لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بما يفعلونه في هؤلاء الصغار، وليس هناك من يجيب ولا ينتصر ولا ينتقم لهؤلاء. نسأل الله عز وجل أن ينتصر لهم، وأن ينتقم الله عز وجل من عدوهم، وأن يدمر الله عز وجل اليهود تدميرا، وأن يلعنهم لعنا كبيرا، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرسل الله عز وجل عليهم كسفا من السماء أو صاعقة تحرقهم، أو يرسل الله عز وجل عليهم صيحة تقتلع قلوبهم من أجواتهم، وأن يلقي الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وأن يرسل الله عز وجل عليهم ماء أن يغرقهم، وأن يرحم الله عز وجل المستضعفين من المسلمين، وأن يرحم الأطفال اليتامى والأمهات السكالى والنساء الأرامل، وأن يرحم الله عز وجل ضعفنا وقلة حيلتنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، أبدأ حديثي بتحياتي لإخواني في فلسطين، وأرسل إليهم رسالة من القرآن ورسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما رسالة القرآن فهو قوله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
هذه تحيتي ورسالتي إلى إخواني في فلسطين. أما التحية الثانية فمن عند رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والله والله أشهد أنه رسول الله حقا وصدقا، كلماته تنطق بالواقع. أما يكفينا هذا زيادة في الإيمان وصلابة في الموقف وقوة في العقيدة أن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أمامنا: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والآن انظر إلى من يخالف، وانظر إلى هذا الخذلان الذي يحيط بهؤلاء الناس من كل مكان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بشرى أنها فئة منصورة، وأنها على الحق ظاهرة، وأنها لعدوها قاهرة، وأن من حولهم يخالفونهم ويخاذلونهم، لكنهم لا يزالون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال باستمرار حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأبشرهم بسوف يأتي أمر الله حتى يتحقق موعود الله بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر للمسلم: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. أما رسالتي الأخرى فإلى نفسي وإلى إخواني في كل مكان من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبدأها بنهاية هذا الحديث: فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر للمسلم: للمسلم يا مسلم يا عبد الله، هذه هي البداية وضوح الراية، هذه هي البداية وضوح الراية. قضية الإسلام والعبودية ليس لنا إلا هي، لا بد أن نعلم أن بداية النصر وأن حقيقة المواجهة وأن نهاية النصر وكماله يبدأ بهذه الراية، راية الإسلام والعبودية وحسب. لابد أن يكون هذا واضحا لكل من له عين تبصر وأذن تسمع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وضوح، حصر وقصر وتحذير من أننا لو تركنا هذا الهدى، تركنا القرآن والسنة، سوف تنزع الولاية والنصرة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أخي الحبيب، لنبدأ ونسمع. والكثير يقول: كيف نواجه هذا الخطر وكيف نأمن هذه الفتن؟ يقولون: نبدأ بسلاح المقاطعة. تقصدون ماذا؟ المقاطعة الحقيقية عباد الله هي مقاطعة الذنوب والمعاصي، كبيرها وصغيرها، وأعظمها الشرك. لا يبدأ نصر إلا بمقاطعة الشرك، بمقاطعة البدع،
لا بد أن نجتهد في العمل الصالح كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال الصالحة. هدنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا. تلك هي المقاطعة التي يبدأ معها بإذن الله عز وجل التوفيق والنصر من الله عز وجل. مقاطعة الذنوب، كفى الأمة لهوا ولعبا وعبثا، كفى مسخا لهويتها لشخصيتها. لابد أن ينتفض المسلمون جميعا وأن يبحثوا عن مصدر قوتهم وعن مصدر إيمانهم وعقيدتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله، كتاب الله عز وجل عباد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر الآيات. هذا هو الطريق، هذا هو المنهج. وإن كان هناك من مقاطعة فلا بد أن نبدأ بمقاطعة الشرك، بنبذ الشرك وأهله، وأن نعلي راية التوحيد بحق وصدق، وأن نحارب البدع كذلك، سواء كانت بدعا شركية أو غير شركية. ولنبدأ بهذه البدع الشركية التي تنخر في الأمة والتي تؤدي إلى هوانها وضعفها، وأن نحارب هذه البدع، وإلا وقعنا في المخالفة التي معها الهوان والصغار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فما من ذل وصغار إلا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوع الأمة في البدع وتركها للسنة. وما من ذل وهوان وهزيمة إلا بسبب هذه الشركيات التي نعيش بها أو التي تعيش الأمة فيها. وهذا موعود الله عز وجل لا يتحقق إلا بذلك، إلا بالأعمال الصالحة، إلا بالإيمان، إلا بالعبودية، إلا بنبذ الشرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كيف نواجه هؤلاء؟ بسلاح المقاطعة، بسلاح الوعي. عباد الله، سلاح الوعي. والله إلى الآن نتحدث عن قضايا يستغرب الناس أننا نتحدث عليها. نبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ويظنون أن الرايات الأخرى، رايات الوطنية والاشتراكية والديمقراطية، الرايات الأرضية، كلها يظنون أنها رايات صحيحة ورايات حق وصدق. لابد أن نبين ونوضح هذا الأمر. للأسف الشديد اليهود أعلنوها واضحة، وكلبهم شارون ذهب ليس إلى القدس وليس إلى مسجد الأقصى فحسب، ولكن إلى من القلب المسجد، وأعلن أنه لا إسرائيل بدون القدس، ولا قدس إلا بدون الهيكل، ولا هيكل إلا بهدم المسجد الأقصى. وسموا دولتهم على اسم نبي الله يعقوب، كما قال عز وجل: أحل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإسرائيل هو نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهؤلاء الأسباط غيرهم هم بنو إسرائيل، بنو يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم. سموا هذه الدولة باسم أبو هؤلاء جميعا بنو إسرائيل، وأعلنوا أنهم لن يفرطوا، وجددوا لغتهم، وأعلنوا عهودهم ومواثيقهم أنها دولة تقوم على دينهم، وأنهم يؤلفون ويلفقون ويكتبون ويبحثون في الآثار وفي الكتب، ويصدقون مرة ويكذبون مرات. كل هذا لماذا؟ ليصلوا إلى ما يريدونه. ونحن إلى الآن نقول إياكم إياكم وأن تكون حربا دينية. لا نريد أن تجري الدماء، لا نريد أن يشمت فينا المتطرفون، لا نريد أن يظهر الإرهابيون في الساحة، لا نريد أن نعلن أنها إسلامية حتى لا نفقد القضية، حتى لا نميع القضية. تخيل أنهم لا يريدونها إسلامية حتى لا يميعون القضية. هم هكذا يقولون، يريدون الإبعاد الإسلام. والذي يخيف اليهود الآن حتى ولو قتلوا من قتلوا ولو أباحوا ما أباحوا، والله الذي يخيفهم أن يعلو صوت الإسلام. ولا بد أن يكون الأمر هنا يا أخي الحبيب في هذه القضية في غاية الأهمية. سلاح الوعي، سلاح أن المصدر الحقيقي لقوتنا والمصدر الحقيقي لعلمنا ومعلوماتنا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف أخلاق اليهود؟ أعرفها من القرآن. عايز تعرف حقيقة الصراع؟ أعرفها من القرآن. عايز تعرف مقدمات وأسباب وشروط ومصادر النص؟ تعرفها من القرآن. تسمع قول الله عز وجل: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه طريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، انتهت القضية. تسمع قول الله عز وجل فيهم: سيبك بقى من كلام معادات السامية وكلام حقوق الإنسان الباطل الذي لا يؤمنون بهم أساسا. قال زعيمهم: لقد غضب لموت اثنين من هؤلاء الجنود اليهود ولن يغفر لموتهم حتى ولو عانى الفلسطينيون ما عانوا. هكذا قال زعيمهم الرئيس الأمريكي. لا يهم مقتل هؤلاء ولا يقول يهم مقتل الأطفال، لكن يهم مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين. أين حقوق الإنسان؟ وأين العفو الدولية؟ وأين وأين كل هذا يذهب؟ أين في هذه القنابل التي تدخل وتدمر وتنفجر في وأين الضرب بالدبابات؟ وأين الضرب بالصواريخ؟ كل هذا أذان لا تسمع وعيون لا ترى، لأن اليهود هم الذين يسمعون ذلك. إذن المسألة مسألتنا نحن المسلمين، القضية قضيتنا نحن المسلمين. لا نفرط فيها، وإن فرط فيها من فرط. نسمع القرآن في وصف هؤلاء الذين قال الله فيهم: الله الذي ينبئنا قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ماذا بالأوصاف؟ لسه هنصفحهم ولسه هنبتسم لهم ولسه هنتودد إليهم؟ كيف؟ وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا قليل في حق الله عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا عليهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هل هناك بلاغ أعظم من هذا البلاغ؟ هل هناك بيان أعظم من هذا البيان عباد الله؟ لابد لكي يكتمل سلاح الوحي أن نعرف ما هي مقدمات النص، ما هي أسباب النص، ما هي شروط النص، ما هو مصدر النص أو من هو مصدر النص. أخشى أن أطيل عليكم لأني أعلم أن شيخي الشيخ حلال العظيم وشيخ الشيخ ياسر وشيخ الشيخ محمود كلهم قد أعطوا لعلي أكرر الكلام، لكني والله أتمسح بهم وأريد أن أخذ يعني شيئا من الأجر، عسى الله عز وجل أن يغفر لنا حتى ولو بجهاد اللسان حتى يأتي بإذن الله عز وجل، ما هو أعظم من ذلك بإذن الله عز وجل، وحتى نأخذ شيئا من أسباب النص في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وعسى أن يكون سببا لفلاحنا جميعا بمقدمنا لسماع هذا، فنكون ونستظل بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من الذي ينصر؟ لازم يكون الأمر يكون واضح وما يكونش مجرد ثقافة، يكون يقين. قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله، وقال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وقال عز وجل نصر من الله وفتح قريب. فالنصر من الله وحده، ليس من أمريكا وليس من أسلحة أمريكا وليس من قبل كنا نتمسح بروسيا وأسلحة روسيا، ليس النصر إلا من عند الله عز وجل. ولو نصرنا الله لا يملك أحدا أحد أن يخذلنا، ولو خذلنا الله لا تملك قوى الأرض جميعا أن تنصرنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النصر من عند الله، لو نصرنا الله فلا خذلان، ولو خذل الله أحدا فليس له أن ينصر أبدا، لأن النصر من عند الله عز وجل. أسباب النصر، شروط النصر، لعل مشايخي قد بينوها كثيرا فأخذوا يعني أتكلم سريعا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو الشرط، أن ننصر الله عز وجل. وكيف ننصر الله؟ كما قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه بعض شروط النصر، هذه بعض شروط النصر عباد الله. ولكن هناك كثير من أسباب النصر ومن مقدمات النصر، ومن بينها ما قاله الله عز وجل في صفة هؤلاء الربانيين العلماء الفقهاء، هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم نتعلم منهم ونتعرف إلى صفاتهم حتى يتبين لنا الطريق وحتى نتسلح بسلاح الوعي. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. اسمع اسمع وتدبر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، انتبه إلى هذا السلاح العظيم، سلاح الدعاء حتى ولو كنت من المجاهدين، وانتبه إلى صيغة الدعاء التي تبدأ بأن يتبرأ العبد من الذنوب والمعاصي وأن يطلب من الله عز وجل ألا يجعل ذنوبه ومعاصيه حاجزا عن النصر وعن التثبيت وعن توفيق الله عز وجل. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سلاح أيضا من أسلحة النصر العظيمة ما قاله الله عز وجل في قصة طالوت وجالوت، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الذي حسم القضية ومن الذي نصره الله عز وجل؟ أهل اليقين في الآخرة، أهل فكر الآخرة، أهل هم الآخرة، أهل نية الآخرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. فيا أخي الحبيب, سبب الضعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلم وبين أن الأمم سوف تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها, تعجب الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل, تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الضعف, هذا هو سبب الذل, أحد أسباب نخلد إلى الأرض وأن نخلد إلى هذه الدنيا وألا نفكر بالآخرة وألا نستعد لها وألا تتعلق قلوبنا بها. لا بد يا أخي الحبيب أن يكون كل واحد منا على ثغرة وأن يفكر في نفسه عندما يسأل ما هو الحل ما هو الطريق. لا يسأل لكي يأتي أحد بالحل ولكن لكي يكون هو ممن يكون معه الحل وممن يسير في الطريق, الطريق إلى النصر بإذن الله عز وجل. عندما حدث ما حدث في غزوة أحد وتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, نزل وهذا سلاح وهذا وحي وهذا فهم وهذه تربية, تربية القرآن سورة آل عمران, تربينا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, هؤلاء أصحاب النبي, هؤلاء أولياء الله, هؤلاء جند الله, ومع ذلك يهزمون ويتعجبون ممن هزموا من قريش. انظر إلى الإجابة, انظر إلى عدم المجاملة, انظر إلى تربية القرآن للأمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فلنبحث في هذا ولنبحث في سنة التغيير وليبدأ التغيير من داخلنا, وهذه قضية لا بد أن ينتبه لها لأن الله عز وجل هو قائلها, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليبدأ من هنا التغيير, ولتبدأ علامات التغيير أن نبدأ بنا في النفس. هذه النفس لابد أن تتغير, لابد أن تكون نفسا طيبة, نفسا مطمئنة, نفسا قوية, قوية بإيمانها. وأعطيك مثل بسيط, مثل بسيط عشان تعرف إزاي, ده مثل بسيط بسيط لكيف النفس تصبح نفسا طيبة أو نفسا خبيثة. تعلمون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يعقد الشيطان على قافيات أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, بكل عقدة أن عليك ليل طويل فنام. هذا مثل صغير. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة, فإذا توضأ انحلت عقدتان, فإذا صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيطا نشيطا طيب النفس, وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كم من الأمة, المليار الملايين, كم من الأمة يستيقظ خبيث النفس, كم من الأمة كسلان, وكم من الأمة طيب النفس. هؤلاء سوف ينصرنا الله بهم الذين يجلسون على المقاهي ويجلسون على الفيديو كليب وعلى 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 إلى الساعة الثالثة والرابعة صباحا وبعد الفجر وينامون ولا يستيقظون إلا بعد أن ينفع.